والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، والتي ألقيت بجامع أم إبراهيم الذياب بمدينة الرياض، وذلك في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام، والتي ألقيت في الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة النبوية، سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع الشريط الأول.
قال الإمام الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أبي ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، قال في كتاب الحج والعمرة، صلى الله عليك، قال في كتاب العمدة، كتاب الحج والعمرة: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا كتاب الحج والعمرة من كتاب العمدة لموفق الدين ابن قدامة، أحد شيوخ وكبار علماء الحنابلة، كان رحمه الله عالما مجتهدا، وله المؤلفات المختلفة المتنوعة المبسوطة والمتوسطة والمختصرة، فأوسع كتاب له في الفقه هو المغني، ذكر فيه اختلاف العلماء واستدلالاتهم مع الترجيح لما يراه راجحا، وله كتاب الكافي وهو متوسط، والمقنع وهو دون ذلك، وله كتاب العمدة هذا المختصر. فألف هذه المؤلفات لأن الناس متفاوتون في ملكاتهم وقدرهم، فأحسن وأفاد رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول في هذا المختصر كتاب الحج والعمرة، كذا عندك كتاب الحج والعمرة؟
نعم، سمعت.
يجبان، يقول
يجب الحج والعمرة،
يقول يجب الحج والعمرة على كل مسلم مكلف حر مستطيع إلى الحج سبيلا. تضمنت هذه الجملة ذكر شروط وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة معروفان لله، حج تقول العلماء إنه في معناه في اللغة القصد إلى معظم، والعمرة الزيارة، والمراد بها في الشرع حج إلى بيت الله العتيق وفعل المناسك في المشاعر المعروفة، والعمرة زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. يقول يجب الحج والعمرة على كل مسلم، هذا هو الشرط له. هذه شروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. أما الإسلام فهو شرط في جميع العبادات، لا تصح أي عبادة إلا مع الإسلام، فالإسلام شرط في صحة الصلاة وصحة الصيام وكذلك في صحة الحج والعمرة. فالإسلام شرط لصحة الحج والعمرة، وقوله يجبان على كل مسلم نظرا إلى أنه لا يطالب به إلا من كان مسلما، أما الكافر فلا يطالب بالحج وإن كان مأمورا به، لكنه لا يصح منه إلا أن يسلم، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنهم يعاقبون على تركها وعلى فعل ما حرم الله عليهم، لكن العبادات لا تصح منه، فيجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام لتصح منهم هذه العبادات. على كل مسلم يعني هو مسلمة، فالحج والعمرة واجبان على كل مسلم ومسلم. أما وجوب الحج فهو من ضروريات الدين، من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الحج فريضة، فريضة في العمر مرة، ودليل وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في الحديث الصحيح إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى أعاد السؤال ثلاثة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما العمرة فمختلف فيها، فمن أهل العلم من قال بوجوبها، ومنهم من قال إنها ليست واجبة. وعلى كل حال فمن حج فإنه يمكنه أن يكون متمتعا فيأتي بالحج والعمرة جميعا، ليس فيها زيادة تدير أعمال، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي، والحاج يفعل ذلك، لكن العمرة تكون مستقلة عن الحج وتكون تابعة للحج كعمرة المتمتع، يعني إذا أهل بالحج بالعمرة متمتعا بغير الحج، وكذلك عمرة القارن تكون مندرجة في نسكه، لأن القارن يحرم بالحج والعمرة جميعا، وأعمالهما هي أعمال المفرد، إلا أن المتمتع يجب عليه حج، أعني القارن يجب عليه حج. يقول يجب الحج والعمرة في العمر مرة، وهذا بالإجماع أن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة، إلا من نذر الحج وجب عليه بالنذر هو المتسبب، فمن نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يقول على كل مسلم حر عاقل بالغ، عاقل أي ليس بمجنون، فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه، لا يجب عليه ولا يصح. وبالغ كذلك غير البالغ هو الصغير، والصغير غير المكلف فلا يجب عليه الحج، لكن يصح منه إذا حج به، حج به وليه سواء كان مميزا أو غير مميز صح له حج. لحديث ابن عباس في الصحيح أن امرأة قالت رفعت صبيا وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا حج الرجل بأولاده أو أعمرهم فله أجر على ذلك، والحج والعمرة لهم. لكن لا ينبغي في مثل هذه السنين مع كثرة الزحام في رمضان وفي الحج ينبغي التخفف من الأولاد، لأن الكبير يلاقي حرجا. فإذا أحرم الإنسان وأدخل أولاده في النسك فإنه ربما يضطر إلى إلغاء إحرامه، يضطر، فالأولى ألا يدخلهم في النسك. لكن المقصود إن الحج يصح من الصغير وإن لم يكن واجبا عليه، ما يجب عليه. فإذا حج بالصغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. هذه الحجة قبل البلوغ لا تجزي، لا تجزي عن تصح منه ولا تجزي. إذن الإسلام شرط للصحة، شرط صحة، فلا يصح الحج إلا من مسلم، وكذلك العمر. والجنون شرط كذلك، شرط وجوب وصحة، فلا يجب ولا يصح من المجنون. والبلوغ شرط وجوب فقط، فإنه يصح من الصغير وإن كان لا يجب عليه. الشرط الرابع الحرية، يعني فلا يجب الحج والعمرة على العبد المملوك، لا يجب عليه، لكنه إذا حج صح منه الحج. إذن الحرية شرط وجوب لا شرط صحة، فيصح الحج من المملوك لكنه لا يجب عليه. فإذا حج وهو مملوك ثم عتق فعليه حجة أخرى، لما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. والشرط الأخير وهذا نعم، والشرط الخامس الاستطاعة، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. والاستطاعة شرط في جميع العبادات، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشرط وجوب الحج الاستطاعة. وفسر العلماء كما جاء في أحاديث، فسر العلماء الاستطاعة بالقدرة المالية. وجاء في حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل. فلا يجب الحج على من كان بعيدا إلا إذا ملك زادا وراحلة، ملك زاد وراحلة، فلا يجب عليه الحج ماشيا من الأبعاد البعيدة والبلاد البعيدة. أما إذا كان قريبا فإن المشي ليس فيه حرج ولا مشقة. قد قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل طريق عميق بعيد. فهذه شروط الحج. نعم، الفقير إذا حج تكلف وحج، أو حج به، فإنه يصح منه ويجزي عنه، بمعنى أنه لا يجب عليه أن يحج مرة ثانية. فتبين أن هذه الشروط متفاوتة، فالإسلام شرط صحة، وكذلك العقل شرط صحة، شرط وجوب وصحة، والبلوغ شرط وجوب، والحرية شرط وجوب فقط، والاستطاعة شرط للوجوب. ويصح الحج ويجزي من الفقير، يجزي عنه. اما الصغير والعبد فيصح منهما ولا يجزي عن حجة الإسلام كما تقدم، لا يجزي عن حجة الإسلام.
لا إله إلا الله.
نعم.
إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله.
يقول إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، يعني وفسر السبيل بأنه الزاد والراحلة بآلتهما. الراحلة تحتاج إلى يعني إلى أشياء، خصوصا الراحلة المركوب الوسيلة الأولى، تحتاج البعير يحتاج إلى رحل، إلى يعني أشياء للتمكن من السفر على البعير. ما يعني ما يلزم أنه يركب على ظهر بعير عاري، ما لا. ولهذا قال بآلتهما، مثل الرحل الشداد وما يلزم له من يعني من حبال، خطام، زمام، بآلتهما. لعل هذا هو مراد بقوله بآلتهما. وكذلك الزاد يحتاج إلى يعني أوعية، مثل ما كان قديما يحتاج إلى مزاود، أكياس يحمل بها الطعام، والقرب، قرب يحمل بها الماء. وتغيرت الآن الأحوال، كذلك الراحل الآن هي السيارة والطيارة، وفي الغالب أنها تكون مجهزة. احتاج إلى أيضا يعني آلة، يعني أدوات احتاج إليها في السفر، أدوات للطبخ. فالمقصود أنه إذا وجد السبيل الزاد والراحلة، يقول بآلتهما، يعني بما يلزم من الآلات والأثاث والأدوات للراحلة وللزاد. هذا معنى قوله. أعد الجملة.
قل إذا استطاع إليه سبيلا وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله.
بآلتها،
نعم،
بآلتهما،
كما
دخلت الزاد والراحلة. وإذا استطاع إلى ذلك سبيلا أخذا من الآية، ثم فسر السبيل بالزاد والراحل. قوله بآلتهما هذا مزيد بيان أنه لابد من أن يعني تكون الزاد والراحلة بكل ما يلزم يعني للانتفاع بهما. الراحلة تحتاج إلى آلة، أدوات كما تقدم، والزاد كذلك. نعم.
فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، ويعتبر
يقول فاضلين، يعني الزاد والراحلة بآلتهما يشترط أن يكون فاضلين، يعني زائدين عما يحتاج إليه من نفقة على نفسه وأولاده وقضاء دين، فإذا كان عليه دين ولا يستطيع، يعني لا يملك زادا وراحل زائد عن وفاء هذا الدين، ما يجب عليه. اللي عليه دين ما يجب عليه، ما دام انه ما يملك زاد وراحله زائده على الدين الذي عليه. يعني انسان مثلا عليه 10,000 والحج يتطلب 3,000 او 4,000، نقول ما يجب عليك الحج، لانك ما انت ما تملك نفقه زائده على الدين، زائده عن الدين الذي عليك. وكذلك يعني نفقة أولاده حتى يرجع، إذا قدر أنه ما عنده ما يكفي لأولاده، ما عنده إلا قدر ما ينفقه على أولاده، فلو اشترى راحلة واشترى نفقة الحج ضيع أولاده، يقول لا يجب عليه. بعضهم يقول على الدوام كما ذكرنا، بعضهم يقول حتى يرجع، ونظر أنه ما يلزم أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه من نفقة على نفسه وأولاده على الدوام. إيش قال في العمدة على الدوام عنده؟ العدة، العدة معك العدة؟
ما موجودة
على الدوام. لعله إذا كان له مولد، يعني مولد ما يلزم أنه يبيع هذا المحل من أجل يحج، هذا هو مولد رزقه.
يقول الشيخ مسألة، والزاد الذي يشترط القدرة عليه وما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها نوعية الماء
الكثير. بعد كمل. ايش قال عندك شيء؟
يعتبر ان يكون ذلك فاضلا.
اي نعم، هذا الشيء. نعم.
اما يحتاج اليه لنفقة اهله والذين تلزمه نفقتهم
نعم
في مضيه ورجوعه،
في مضيه للحج ورجوعه، نعم، مدة الذهاب والرجوع. نعم.
لان النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم احوج وحقهم اكل.
نعم، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، فلا يقول أذهب للحج والأولاد يدبرون حالهم والأهل، فهذا من تيسير الله ومن لطف الله بعباده، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الحرج أن يقال أنه يجب عليه الحج ولو أدى ذلك إلى ضياع أولاده من النفق. نعم.
وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود.
هذا الحديث كذلك، لأن نفقة الأولاد واجبة، تعالى من حقوق الآدميين. نعم. إيش بعده؟
يقول: ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو أهله من مسكن وخادم، وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام، لأن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه.
والله هذه الأخيرة فيها نظر، يعني يقولوا على الدوام، هذه فيها نظر. المهم أنه يجب عليه، إنما يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن ما يحتاج إليه من نفقة أهلي وأولادي ومن تلزمه نفقتهم مدة مضيه الحج حتى يرجع، وبعد ذلك يفتح الله. عندك شيء؟ من يقول؟ نعم نعم. إلى عودك. هذا وين أنت؟ في الشرح؟ نعم. هذا هو المركب، قولوا على الدوام، هذا فيه نظر. والصواب أنه إنما يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه من نفقة أهلي وأولادي ومن تلزمه نفقتهم حتى يرجع. هذا هو المعتمد. بعده
ما يجب عليه 100 أو 200 ومليون خلاص ايش سوي؟
اذا كان الحج نقول يجب عليه الحج 3000 يقضي بها شيئا يجمع به يجمع 3 يحط عليهم 3 و3 و10 لين يتجمع ويسدد الحمد لله. هذا شرط للوجوب لوجوب الحج. لكن إذا كان أهل الدين ما عندهم مانع يحج ويصح حج، لكن وجوبا هل نقول يجب عليه الحج؟ نقول لا، ما يجب عليه الحج ما دام عليه دين، والزاد والراحلة لا يخرجان يعني لا يفضلان عن وفاء الدين الذي عليه. نعم. ما احنا اذا كان قائم بسداد الاقساط الحمد لله، لكن هل اذا حج يعطل الاقساط؟
خلاص يحج.
نعم.
ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح.
يقول ويعتبر لوجوب الحج على المرأة، هذا شرط خاص يختص بالمرأة، الشروط الأولى عامة فالرجل والمرأة، أما هذا شرط يختص بالمرأة. يعتبر في وجوب الحج، يعتبر في وجوب الحج يعني يلزم أو يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم، أن يوجد محرم يحج بها أو يحج معها، قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة، يعني مكتوب مع الغزو، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وجود محرمها قالوا وهو زوجها، الزوج محرم للمرأة بمعنى أنه أن وجوده إذا بذل نفسه موجبا لوجوب الحج. إذا الزوج يعني تبرع وقال لا مانع أن يحج بزوجته الحمد لله وجب عليه الحج. يقول وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد، من لا تحرم عليه هو الأجنبي، أجنبي منها ابن عم هذا أجنبي، من تحرم عليه على التأبيد وهو ابنها أبوها وابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، هؤلاء المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. من تحرم عليه على التأبيد احتراز ممن تحرم عليه تحريما موقتا، مثل أخت الزوجة أو عمة الزوجة وخال الزوجة وبنت أخيها وبنت أختها، هؤلاء محرمات على الرجل تحريما موقتا. ولهذا قال الفقهاء من تحرم عليه على التأبيد أي دواما تحريما دائما بنسب كالمذكورات التي ذكرتهن، بنسب تحرم عليه بنسب كأمي وبنتي وأختي وعمتي وخالتي وبنت أخي وبنت أختي بنسب، هؤلاء محرمات بالنسب 7 أو بسبب مباح وهو الرضاع، يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب 7 أيضا، الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت كلهن محرمات من الرضاع بنسب أو سبب مباح كالرضاع، وكالمصاهرة أيضا سبب مباح مثل زوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة التي المدخول بها وزوجة الابن، هؤلاء محرمات بالنسب بسبب مباح والمصاهرة، وهذا معنى قول الفقهاء وما تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. قولهم مباح قلنا يتناول الرضاع والمصاهرة، وربما حرمت المرأة بسبب غير مباح كالوطئ بشبهة. لو وطئ رجل امرأة بشبهة حرمت عليه أمها وبنتها، وكذا موطوعة الأب بشبهة تحرم على الإبن، وموطوعة الإبن تحرم على أبيها الموطوعة بشبهة. هذه وإن كانت تحرم عليها التبييض لكن لا تثبت المحرمية، لأن الوطن بشبهة لا يقال له مباح، هو الأصل حرام لكن يعني يسقط الإثم للخطأ، لأنه من نوع الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فلا تثبت المحرمية بالوطئ بشبهة. ولهذا قال العلماء بنسب، أن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. السبب المباح كالرضاع وكالمصارة كما تقدم، وأما السبب الموجب المحرم إذا كان غير مباح فهو لا تثبت به المحرمية، كتحريم الملاعنة على الملاعن، هي محرمة عليه على التعبيد لكن بسبب ليس بمباح، يعني سبب القذف واللعان فهي محرمة عليه على التعبيد ولا يكون محرما له. أعد. ويعتبر
للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.
نعم.
فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة.
من فرط وسوف وهو قادر على الحج ثم مات أخرج من رأس المال، مثل ما يخرج الدين أخرج من رأس ماله أو من رأس التركة ما يحج به عنه نفقة حجة وعمرة، لأن الحج والعمرة دين، ودين الله أحق بالوفاء. هذا أحد القولين في المسألة، وقيل إنه لا يخرج عنه ذلك إلا أن يوصي به، فإذا لم يوصي به لم يخرج عنه لأنه مفرط متهاون والعياذ بالله. لكن يمكن ينظر إذا كان يعني عازم على الحج ومريد للحج ولكنه سوف وتراخى فإنه يخرج عنه لكن أما من عرف من حاله أنه لا ينوي الحج ولا يريد أن الحج فالأشبه عندي أنه لا يحج عنه لأنه متعمد للترك، والحج عنه لا يخلصه من إثم ذلك، والله أعلم. نعم.
ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما.
هذه احترازات الشروط، رجع للشروط الأولى. لا يصح الحج من كافر كما تقدم، فالإسلام شرط لصحة الحج، فلا يصح من كافر ولا من مجنون كذلك، لا يصح ولا يجب عليه. ويصح من الصغير والعبد ولا يجزئ عنهما، يصح منهما ولا يجزي عنهما، بل يجب عليهما إذا بلغ الصغير وعتق العبد وجب عليه حجة، حجة الإسلام، ولا يجب على غير المستطيع، لكنه يصح منه ويجزي الفقير كما تقدم سبق ذكر هذه المعاني. يصح الحج من غير المستطيع إذا حج تكلف وحج، أو حج به محسن عليه حج به، فإنه يصح حجه ويجزي عنه، لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. نعم،
ومن
أعيد الجملة هذه. نعم،
ولا يصح الحج من كافر.
ولا ولا فلا يصح
عندي، ولا أحسن منك،
ما عندكم ف،
لا حتى في حق عنده ولا يصح.
نعم، الأصل أن تفريع يجب الحج على كل مسلم فلا يصح، لأن التفريع أحسن. نعم،
الله.
نعم،
ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. نعم، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما.
وكذلك المرأة إذا حجت بغير محرم، إما يعني متساهلة كما يحدث من كثير من النساء تحج بلا محرم، يصير معها حرص وتتهاون بالمحرم، فإنه يصح حجها ويجزئها، وإن أثمت بسفرها بلا محرم، بسفرها بلا محرم. وهذا الشرط، شرط المحرم هذا لمن تحتاج في حجها وعمرتها إلى سفر، أما إذا كانت من مكة الخروج إلى عرفة ليس بسفر، فأرجو أن هذا الشرط لا يعتبر في من كانت قريبة ولا يلزم لحجها سفر، ما يلزم لحجها سفر، وإنما يعتبر المحرم، يعتبر وجود المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة إذا كانت، إذا كان حجها تحتاج فيه إلى سفر، لأنه لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم،
ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره.
من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو حج عن نذر، نذر أن يحج، نذر أن يحج فحج وأراد الوفاء بالنذر ولم يكن حج عن نفسه، وقع ذلك الحج عن حجة الإسلام، يعني هو حج عن غيره، نوى أن يحج عن فلان أو نوى أن يحج النذر، حج النذر، فإنه يقع عن حجة الإسلام. هذا قول كثير من أهل العلم، يقع عن حجة الإسلام. ومن أدلتهم في ذلك حديث شبرمة، وهو أن وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأمره بأن يحج عن نفسه، بأن يمضي في حجه، ولم يأمره بالاستئناف، بأن يستأنف الإحرام، بل أذن له، أمره أن يمضي ويجعل حجه، ويجعل الحج عن نفسه، ولم يأمره بالاستئناف. فاستدل به الفقهاء على أن هذا يقتضي أن يقع الحج عن نفسه. ومن أهل العلم من يقول بل إنه يقع عن المنوب عنه، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، هذا ما نوى أن يحج عن نفسه، نوى أن يحج عن المنوب عنه. وكذلك إذا حج وأراد النذر فالأمر محتمل أن تقع هذه الحجة عن نفسه، عن النذر، أو تقع عن حجة الإسلام، لكن المشهور هو ما ذكره المصنف، هذا هو المشهور، والله أعلم بالصواب. وعلى كل حال فلا ينبغي لأحد أن يحج، يعني ابتداء نقول ليس لأحد أن يحج عن نفسه، عن أحد وهو لم يحج عن نفسه، وهناك مسائل يعني يختلف فيها أهل العلم وتختلف فيها اجتهاداتهم. نعم.
باب المواقيت وميقاتها.
لا إله إلا الله. عندك العمدة يقرأ المسألة الأخيرة.
نعم سؤالك. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو عن نفله
أو إيش؟
أو عن نفله.
نفله.
نعم سؤالك.
نفله يعني نوى النافلة، نوى التنفل وما حج عن نفسه. نعم. إيش؟
وفعله أو عن نذره. وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه على فرض نفسه دون غيره، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد وأبو داود.
هذا اللفظ فيه التصريح، اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في اللفظ الآخر حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، والمعنى واحد. نعم.
ولأنه حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا. يقول مسألة: فإن أحرم تطوعا أو عن حجة منذورة وعليه حجة الإسلام، وقع عن حجة الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرض فوجب أن يقع عن فرضه فوجب أن يقع عن فرضه كالمطلق. نعم.
كالمطلق يعني يريد من أحرم مطلقا ولم ينوي شيئا، من أحرم ولبى بالحج مطلقا ولم ينوي شيئا فإنه ينصرف إلى الفرض. انتهى الفصل.
انتهى. شيخ، إذا كان مستنيب عن أحد وأخذ مال.
نعم.
إذا كان لم يحج عن نفسه وأخذ مال ليحج عن شخص،
يرده على هذا، أقول على هذا المذهب.
نعم.
يرد المال لأهله،
يعني يحج بالمال وإذا عاد يرده. أوكي.
أقول إذا قدر أنه حج بالمال.
نعم.
لكن إذا كان قبل أن يتصرف يرد المال من أول وهلة. الله أعلم، أرجو أنه لا شيء عليهم، لكنهم نعم. نعم. أقول إذا أحرموا ثم رفضوا الإحرام أو يعني صار عليهم حرج ومشقة، أرجو أنه لا شيء عليهم لأنهم غير مكلفين. أقول هم غير مكلفين.
باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب والجحفة. والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته في موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إن أراد النسك أحرم من موضعه، وإن تجاوزه غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
يقول المصنف: باب المواقيت يعني ما مواقيت الإحرام، وهي الأمكنة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها بالحج أو العمر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة الحديث. فهذه الأمكنة الأربعة أو الخمسة، ذي الحليفة والجحفة قرن المنازل ويلملم وذات عرق، هذه المواقيت خمسة، أربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، وذات عرق قيل إنه وقتها الرسول وقيل وقتها عمر. فلأهل المدينة ذي الحليفة، هذا ميقاتهم وهو أبيار علي وهو قريب من المدينة، ولأهل الشام ومصر والجحفة وهي موضع قريب من رابغ، وهي بلدة قد صارت خرابا ثم صار الناس يحرمون من رابغ الآن، وميقات أهل نجد ومن في ناحيتهم هو قرن المنازل وهو الذي يعرف بالسيل، فالذي ينزل من طريق الهدى يحرم مما يسمونه وادي محرم، والذي ينزل من الطريق الأصيلة القديمة يحرم من ما يسمى بالسيل، وهو قرن المنازل. ولأهل اليمن يلملم وهو موضع معروف ويسمونه الآن السعدية، وذات عرق محاذية لقرن المنازل يعني من الشمال، وليس عليها طريق الآن طريق مسلوكة ومعروفة، لا، لكن كان حاج العراق ومثل شمال نجد كانوا يمرون بها، يمرون بذات عرق لها اسم عندهم آخر. فهذه المواقيت، ومن كان دون ذلك فهذه المواقيت لأهلها، لأهل تلك البلاد ولمن مر عليها من غيرهم، كما جاء في حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يقول المؤلف: ومن كان دون منزله، كان دون الميقات، فإنه يهل من موضعه، يحرم من المكان اللي هو فيه. أهل الشرائع يحرموا من الشرائع، أهل الزيمة يحرموا من الزيمة، أهل جدة يحرموا من جدة. من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون للحج من مكة، لكن يحرمون للعمرة من أدنى الحل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يقل لها: أحرمي من موضعك من هذا المكان، لا، مع حاجتهم إلى السرعة لأنهم بصدد الرحيل والسفر، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أدنى الحل. فلهذا قال العلماء: إن المكي يحرم من العمرة من الحل، من أدنى الحل، وأما الحج فإنه يحرم من الحرم، من مكة. هذه هي المواقيت المكانية، مواقيت الحج والعمرة المكانية. يقول: يجب على كل من كان قاصدا لمكة ألا يتجاوز هذه المواضع إلا محرمة، كل قاصد لتجارة أو لزيارة أو لأي غرض لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرمة، ولا يتجاوز هذه المواقيت إلا محرمة. قال: استثناء من حكم وجوب الإحرام على كل من كان قاصدا لمكة أو كان مريدا للدخول إلى مكة، قال: إلا من دخلها لقتال أو كان يعني من ذوي الحاجة المتكررة كالحطاب ونحوه وشبه صاحب السيارة التكس اللي رايح جاي سيارة الأجرة، فإنه لا يجب عليها أن يحرم. واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل مكة وعلى رأس المغفر لم يحرم. هذا هو المذهب المعروف عند الحنابلة، أنه يجب الإحرام على كل من أراد دخول مكة، وقيل: لا يجب الإحرام من هذه المواقيت، لا يجب إلا على من أراد الحج أو العمرة، فمن جاء مريدا للحج والعمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما. أما من جاء لزيارة أو تجارة أو لطلب علم، ما جاء لمهمة لعمل، فإنه لا يجب عليه الإحرام. ولعل هذا والله أعلم هو الصواب والصحيح لقوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة. أما من لم يرد الحج أو العمرة فلا حرج عليه أن يدخل مكة ويتجاوز هذه المواقيت وبدون إحرام. يقول: فمن تجاوز الميقات وجب عليه أن يرجع فيحرم منه ولا شيء عليه. فإن أحرم من موضعه، تجاوز الميقات وأحرم من موضعه، فعليه دم لأنه لترك الميقات ولا ينفعه الرجوع. انتهى، ما دام أحرم دخل بالنسك حصل ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات، لم يحرم من الميقات فلا تنفعه العودة، لا يعود، فعليه دم. بقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وله أن يحرم من قبل الميقات، لكن قال العلماء إنه يكره، يكره للحاج والمعتمر أن يحرم ويلبي قبل أن يصل الميقات، يعني هذا يعني مخالف لسنة الرسول، لكن يصح ينعقد ويصير بهذا محرما، ينعقد نسكه ويصير محرما. فلو أحرم الإنسان في الرياض قال: لبيك عمرة لبيك، يعني يريد الدخول بالعبادة، صار محرم وحرمت عليه محظورات الإحرام، وجب عليه أن يمضي لمكة ليقضي هذه العمرة. لكن الذي ينبغي أن لا يحرم ولا يدخل في النسك إلا في الميقات، هذه مواقيت مكانية. فلما ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت المكانية أشار إلى الميقات الزماني وهي أشهر الحج، قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وغيره أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. ما معنى أن أشهر الحج؟ معناها أنها الأشهر التي يمكن الإحرام فيها بالحج، فيمكن الإنسان أن يحرم بالحج من أول شوال، من يوم العيد يحرم بالحج مفردا، أو يحرم بالحج قارنا، أو يحرم بالحج يعني يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذا يمتد إلى ليلة النحر، فمن طلع عليه فجر يوم النعم انتهى ولا يمكن أن يحرم بحج، تعذر عليه الإحرام بالحج، انتهى وقت الإحرام بالحج، انتهى وقت فرض الحج وهو الشروع فيه وإيجابه على النفس. قال الله تعالى: الحج رشهم معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني من فرض على نفسه الحج بالشروع فيه، لأن الحج والعمرة يجبان بالشروع حتى ولو كان الإنسان قد حج، فمن أحرم بحج وعمرة وجب عليه ووجب عليه المضي فيهما، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا أمر بالإتمام، فمن شرع في الحج متطوعا وجب عليه المضي فيه، أو أحرم بالعمرة متطوعا وجب عليه المضي فيها حتى يفرغ منه. فبين المؤلف في هذا الباب مواقيت الحج والعمرة المكانية والزمانية. أما العمرة فليس لها وقت، أي وقت يمكن للإنسان أن يعتمر، فالعمرة ليس لها مواقيت، يعني كل السنة ميقات العمرة، يحرم الإنسان يحرم وصفر وربيع وفي رجب وشعبان وفي رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة. نعم، والله أعلم.
وإذا رجع من النقطة
وصلى الله وسلم،
رجع من النقطة ما دخل، هو
منع. إذا منع إن كان قد اشترط خلاص يرجع يلبس ويرجع، وإن كان لم يشترط ومنع فعليه دم، يذبح هدي ويحلق رأسه ليتحلل. نعم.
نعرض بعض الأسئلة أحسن الله عليك.
شو قلت؟ أنت؟
قل نعرض بعض الأسئلة.
قل.
يقول السائل: هل يجوز للأب أن ينوي بحجة صبيه عن أحد غيره؟
لا يجوز. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل الآن فيه حج قران؟
لأنه نعم.
يقول: هل الآن فيه حج قران؟
نعم، يحرم بالحج والعمرة جميعا من الميقات. يقول: لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة وحجة.
مشكلة عليه سوق الهدي. صلى الله عليه.
ما يلزم. ما يلزم سوق الهدي. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاستدانة، استدانة المال لأداء فريضة الحج؟
ما أدري استدانة.
نعم.
ما يجب عليه أن يستدين، لكن إذا كان عنده مورد رزق وصار لكن عند الحج ما تيسر، ما عنده سيولة وتسلف، فلا بأس، يجوز، لكن ما نقول يجب عليه أن يتسلف. نعم.
يقول أحسن الله عليك: جماعة ذهبوا للحج في العام الماضي وفي اليوم الثاني للتشريق وبعد الغروب في حدود الساعة 11 ليلا، خرجوا من منى إلى الحرم وطافوا طاف الوداع ثم خرجوا من مكة، فهل عليهم شيء بتعجلهم مع دخول الليل عليهم، مع العلم أنهم فعلوا ذلك جهلا؟
إيش فعلوا ذلك؟
جهلا.
شو يقول هو مرة ثانية؟
يقول أحسن الله عليك: في اليوم الثاني من أيام التشريق.
اليوم الثاني من أيام التشريق.
نعم. وبعد نعم. الغروب
في اليوم الثاني.
نعم.
إيه.
في حدود الساعة 11 ليلا.
نعم.
خرجوا من منى إلى الحرم وطافوا طواف الوداع ثم خرجوا من مكة، فهل عليهم شيء بتعجلهم مع دخول الليل عليهم، مع العلم أنهم فعلوا ذلك جهلا؟
الله أعلم. إذا كان قد عزموا على الحج على التعجل لكن لظروف تأخر فلا شيء عليه، وإذا كانوا لا ما طرى عليهم التعجل إلا في الليل، إلا في الليل، فعلى قاعدة أهل العلم عليهم دم، لأنه وجب عليهم المبيت والرمي من الغد، لأنهم لم يتعجلوا في اليومين الأولين بل تأخروا، لكن طرى لهم، فإذا كانوا لا قد أزمعوا السفر وجزموا إلا أنهم بأسباب أو بأخرى أو بتساهل لم يخرجوا إلا في الساعة 11، ولا هم كانوا مقرر عندهم أنهم مسافرون، فلا شيء عليهم إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: المحاذاة للميقات كيف تكون؟ نريد أن نتصور ذلك، لأن بعضهم يقول بخط مستقيم والبعض يقول بالاستدارة، أي المحاذاة بالاستدارة.
المحاذاة معروفة، الموازاة، والميقات، الميقات ما هو يعني مساحته ومسافته يعني أمتار حتى يحتاج إلى خط مستقيم، يمكن الميقات يعني وادي يمكن أنه يتسع، يمكن ما أدري بالضبط، يمكن 200 متر، يمكن أكثر، يعني يكون عريض، فمحاذاته بحسبه، وهذا موضع اجتهاد المحاذاة، ومن خشي يعني من اشتباه المحاذاة يحرم قبل ذلك، مثل من يركب الطائرة ويخشى أن يفوته الميقات يحرم ولو قبل ويستريح. نعم.
يقول: من حج ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ثم تاب، هل يجب عليه إعادة الحج؟
يعني لا يجب عليه. نعم.
صلى الله عليه. يقول: من ذهب إلى جدة لقصد العمرة ثم مكث ليال ثم أحرم منها وأدى عمرته في مكة
على قاعدة العلماء عليه دم، لأنه لم يحرم من الميقات، لأن الواجب أن يحرم من الميقات، لأنه مر بالميقات وهو عازم على أنه سيعتمر. نعم.
يقول السائل: إذا حججت وكيل لشخص مفرد واعتمرت لنفسي قبل الحج، فهل هذا عمل صحيح أم ماذا؟
يقول أهل العلم: يجوز أن يجعل المتمتع عمرته عن نفسه أو عن شخص آخر، والحج عن كذلك عن آخر. كذا يقول العلماء أنه يجوز، لأن المتمتع يأتي بعمرة وبحجة يعني مستقلتين، العمرة مستقلة عن الحج والحج مستقل عن العمرة، فإذا نوى بالعمرة جعل العمرة لنفسه والحج عن آخر، أو جعل العمرة عن آخر حج عن نفسه، فإنه يصح، لأن العمرة مستقلة عن الحج. نعم.
يقول: إذا لم يرى أحد هلال ذو الحجة، فهل يتم الشهر 30 يوما أم نتبع تقويم أم القرى؟
لا لا لا، إذا لم يرى الهلال يكون 30 يوم، فهو إن كان لم يرى البارحة ولم يثبت عند المسؤولين عند المجلس الأعلى للقضاء، فالليلة واحد خلاص. وعندي إنه حري أن يعلن عنه الليلة، إما عاد على أساس إن يوم الأحد واحد، أعلنوا
يوم واحد اليوم الأحد.
إيه ما شاء الله، هذا خبر استبدناه من خلاص الحمد لله، يعني صارت الحجة بالاثنين، يعني الوقفة بعرفة يوم الاثنين والعيد يوم الثلاثاء، الحمد لله
أعلن اليوم العصر.
زين، سبحان الله. لو ترأيتوا بالهلال اليوم المغرب يمكن تشوفونه، يعني يصبح ثاني الليل، لكن ما أدري وش بلا الناس ما يقول ما يتابعون. لو ترأيتوه يعني على الأقل، لأنه إذا كان ثاني فمن شأنه أنه يرى بعض الناس، سر رؤيته متيسر. نعم.
يقول السائل: نويت الحج وجاءتني حجة عن غيري، وحججت قبل ذلك 4 حجات، هل أحج عنه؟ وما ثواب من حج عن غيره؟
يقول إيش حججت؟
يقول: نويت الحج،
يعني ها السنة كان
نعم
ناوي الحج عن شخص. نعم.
وقد حججت، كان يقول ناوي عن نفسه يا شيخ، يقول ثم جاءته حجة عن غيره.
شو قول؟
يقول: نويت الحج وجاءتني حجة عن غيري.
إيه، طلب منها وأعطي مال. نعم.
نعم. وحججت قبل ذلك 4 حجات.
نعم.
هل أحج عنه؟ وما ثواب من حج عن غيره؟
إن كنت قد نويت الحج وأخذت هذا المال يعني لنفقتك، ما أخذته من أجل الطمع، لكن تريد الإحسان إلى ذلك الميت وأخذت النفقة، ما تريد أن تجعل الحج طريق للتكسب، فحج عنه وجزاك الله خير. وليس للحج عن غير ثواب معلوم ما جاء تقديره أبد، إحسان نوع من الإحسان، وكمال الإحسان أن تحج عن نفسه عن غيرك متبرعا، لكن لا بأس إذا أخذ الإنسان شيء يستعين به، لكن الذي لا ينبغي أن تكون هناك يعني يريد الحج أو يحج من أجل أن يأخذ المال ويبحث عن الحجات يعني عن من يعطي مالا أكثر، فمراد هذا المال، مراده المال، حج ليأخذ، ما أخذ من أجل أن يحج، لا، مقصوده الدنيا. نعم.
يقول السائل: هل هناك نص صحيح في فضل صيام أيام العشر كلها؟
لا نحتاج إلى نص صحيح، يكفينا حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ما من عمل، قراءة، ذكر، صلاة، نوافل، صدقة، صيام. الصيام من جملة العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. هذا يكفينا في فضل صيامهن. وكل من يقول إنه إن صيامهن بدعة لأن الرسول لم يصمها ولم يكن يصوم، هذا غلط. الرسول قد يترك الشيء لأجل لئلا يفرض ولئلا يحرج أمته، والحمد لله رب العالمين. مع أنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في حديث آخر أنه كان يصومها. نعم.
يقول السائل: المرأة إن ذهبت مع محرمها إلى مكة ثم رجع وعندما انتهى الحج جاء بها إلى بلاده، هل عليها إثم بتركها المحرم؟
لا إله إلا الله. هو عليه إثم، لماذا يذهب بها ويتركها؟ لماذا يذهب بها ويتركها؟ نعم.
يقول: من سافر للحج بالطائرة فإنهم يعلنون عن قرب الميقات وأحيانا ينسون، فهل يجوز له أن ينوي قبل وصوله للميقات؟
نعم، الجواب تقدم هذا الجواب، أنه يجوز له، بل ينبغي لك لمن سافر بالطائرة أن يبادر ويحلم ولو قبل الميقات حتى لا يفوته. نعم.
يقول: الذي يسر الله له العمرة في رمضان الماضي ويرغب الحج، فأي أنواع النسك أفضل له؟
أفضل له التمتع، لكن مع الزحام والمشاق كان الإفراد، يعني ما لا نقول له أفضل، نقول له أرفق به. نعم. أو القران، لأن القران والإفراد أعمالهما واحدة، ما بينهم فرق. نعم. إلا أن القارن عليه هدي كالمتمتع. نعم.
يقول: إذا أردت أن أحج عن غيري ودفع لي مبلغ يزيد عن تكاليف الحج، فهل لي التصرف فيه أم أصرفه عن الشخص الذي حججت عنه؟
لا، لك التصرف فيه، لأن الذي أعطاك المال لك. نعم.
يقول السائل: أراد رجل كبير صحيح أن يحجج عن نفسه، فجعل مبلغ مالي لمن يحج عنه.
إيش؟
فجعل مبلغ مالي لمن يحج عنه، وهذا نافلة، فهل في ذلك شيء؟
نعم، ليس له أن يستنيب ما دام قادر يحج بنفسه. لا يجوز للقادر أن يستنيب من يحج عنه تطوعا، بل يحج بنفسه، وإذا كان عنده فضل يتصدق بهذا المال ويريح نفسه من المشتبهات. نعم.
يقول: هل يجزئ الحج بالمال الحرام أو السلف؟
السلف
يقول كذا السلف
لا بأس، كما تقدم أنه لا يجب عليه أن يتسلف، وإذا كنت الإنسان عنده رغبة وتسلف من صديق وهو قادر على الوفاء في المستقبل فلا حرج إن شاء الله. هذه أمور يعني تجري بها العادة، يمكن له للإنسان قريب أو صديق يمن عليه وسلفه مبلغ ليحج به، وهو بعد الحج أو ما شاء الله يعني قادر على أن يقضيه.
حج بالمال الحرام يا شيخ،
كذلك من حج بمال الحرام حجه صحيح، ولكنه عليه إثم المال، يجب عليه أن يتخلص منه، تخلص من المال. أما الحج فصحيح ومجزي، الحج صحيح ومجزي. لأن النفقة والمال ليست من أركان الحج، هي من وسائل الحج، النفقة من وسائل الحج، وإلا مناسك الحج طواف وسعي ووقوف ورمي الجمار هذه أعمال الحج. لكن لا ريب أن هذا مما ينقص الثواب، ولا يكون الحج مع ذلك مبرورا، ما يكون الحج مبرور، مبرور والخالص من يعني من المخالفات من ترك واجبات أو فعل محرمات. نعم.
يقول هل تعد عائشة رضي الله عنها من أهل مكة حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ما هي من أهل مكة، لكن حكمها ما دامت في مكة، من قدم إلى مكة وصار حلالا فحكمه حكم أهل مكة. الصحابة لما جاءوا وتحللوا من العمرة وجاء يوم التروية أحرموا من أين؟ منين؟
أحرموا مكة، كلهم أحرموا من مكة، يشملهم قول الرسول حتى أهل مكة من مكة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. افرض هي ما هي من أهل مكة، لكن ميقاتها للعمرة هي ميقات أهل مكة. آخر سؤال انتهى.
أحسن الله إليك. يقول من كان يطوف ثم صلوا على الميت، هل يصلي على الميت؟
يصلي على الميت ويواصل من المكان الذي توقف فيه. نعم.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. نعم يا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما ويحرم عقبهما، وهو أن ينوي
عقيبهما. تصغير عقيب للدلالة على القرب، عقيبهما قريب، يعني تقليل للمدة، فإنه يقول بعدهما مباشرة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف: باب الإحرام، يعني هذا باب بيان صفة الإحرام وحكم الإحرام وما يستحب قبله وبعده. أصل معنى الإحرام هو الدخول في التحريم، في اللغة العربية أفعل هذه تدل على الدخول في الشيء، يقول أنجد إذا دخل في نجد، وأتهم دخل في تهام، وأبرد دخل في وقت البرد، وأحرم دخل في الحرم، وأحرم دخل في ما يوجب عليه تحريما. أحرم بالصلاة، أحرم بالصلاة ما معناه؟ معناه أنه شرع في الصلاة، والشروع في الصلاة يوجب تحريما، تحريم أشياء وهي مبطلات الصلاة. كذلك الإحرام بالحج والعمرة المراد به الشروع فيهما، والشروع فيهما يحرم على المكلف أمورا لم تكن عليه حراما من قبل، وهي محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. أحرم بالصلاة ويقال أحرم بالحج أو أحرم بعمرة. لأن الشروع في الصلاة يوجب المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. يقول عندك يسن يستحب لمن أراد الإحرام، يعني لمن أراد الشروع في الحج أو العمرة يستحب له، يعني ينبغي له ويحسن منه أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد من المخيط. كذا عندك؟
نعم يتجرد عن المخيط.
نعم
ويتجرد عن المخيط.
ويتجرد عن المخيط. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، فيه هذه فيه تنبيه على أن المحرم يستحب له الاغتسال قبل الحج، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت أمرها ولدت بذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تستتر بثوب وتغتسل، وأمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت الإهلال بالحج وإدخاله على العمرة وإدخاله على العمرة أن تغتسل كذلك. فالاغتسال للإحرام سنة، والتنظف تبع، يتنظف من يعني بإزالة الأدران وإزالة الشعور إذا احتاج إلى ذلك، ليس هذا من الأمور المختصة بالإحرام. إزالة الشعور كنطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب هذه ليست من أحكام الإحرام، بل هذه تفعل إذا كان هناك داعي وحاجة تفعل، يعني يفعلها المحرم وغير المحرم، يعني يفعلها من أراد الإحرام ومن لم يرد الإحرام، هذه أمور مطلوبة. لكن إذا كان يعني يحتاج إلى ذلك فينبغي له أن يتنظف ويزيل ما يحتاج إلى إزالته من الشعور. يقول ويتطيب، لأنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب، طيبت لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول. هذه كلها أمور مستحبة، ولو أحرم الإنسان بدون شيء من ذلك صح. يقول ويتجرد أيضا، يستحب له أن يتجرد من المخيط. إيش المخيط؟ المخيط يريدون به الفقهاء يعني الثياب المعتادة التي تفصل على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه، كالقميص والفنيلة والسراويل والقفاز والجبة وما أشبه ذلك، كما سيأتي. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتجرد منها، تجرد منها بمعنى أنه يخلعها ويلبس إزار ورداء، يتزر بإزار ويلتحق برداء، فيحرم في إزار ورداء، في إزار ورداء. وكذلك تجرد عن الخفاف، هذه مثلها، خفاف الكنادر خصوصا الطويلة التي تستر الكعبين، فيحرم بإزار ورداء ونعلين. هذا كله استعداد للإحرام، الآن ما وصلنا للإحرام، ما بعد أحرام. يعني إنسان اغتسل وتنظف ولبس الإزار والرداء، تجرد عن الثياب، إلى الآن لم يحرم. إذا تهيأ على الاستعداد الآن يحرم. كيف يحرم؟ ينوي الدخول في النسك ويعلن ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك. والفقهاء يقولون إن إذا أراد الإنسان الإحرام ينوي، يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا لا يحتاج إليه لأنه لم يرد. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، أو إذا نوى الدخول في العبادة ولبى أحرم الآن، أحرم، حرم عليه الطيب، وحرم عليه الآن لبس الثياب، حرم عليه تغطية الرأس هذا بالنسبة للرجل، وحرم وحرم أشياء، حرم الطيب على كذلك الرجل والمرأة كما سيأتي. الآن دخل في النسك بالنية مع التلبية، مثل ما إن الإنسان إذا وقف للصلاة ثم قال الله أكبر نوى الدخول في الصلاة وكبر، فإذا كبر انعقدت صلاة. وهكذا من يريد الإحرام بالحج والعمرة إذا نوى ولبى انعقد النسك ودخل في النسك. بعض أهل العلم يرى أن التلبية هذه شرط، يعني لا يكون محرما حتى يعلن ذلك ويلبي، فينبغي للإنسان أن ينتهي يتنبه لذلك، ولا يكتفي انه بس لبس الازار والرداء وبس يمشي، لا يعلن خلاص. يقول ثم يصلي قبل الاحرام ايضا السنة هذه، ثم يصلي ركعتين بعدما استعد هذا الاستعداد، يصلي ركعتين ويسميهما العلماء ركعتا الاحرام، يصلي ركعتين لإحرامه من أجل أن يحرم. وهذا محل خلاف بين الفقهاء، كثير من العلم يستحب ركعتين قبل الإحرام، ومن أهل العلم من يقول لا، إن وافق صلاة المكتوبة أحرم بعد الصلاة المكتوبة، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة المكتوبة بعد ما صلى الظهر أو الظهر والعصر أهل، يعني لبى في مصلى، ثم لم يزل يهل ويلبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع، لا يشدد أحد على أحد، لكنه ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يصلوا ركعتين. نعم شكرا.
وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
يقول هذا يفسر المعنى.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.